الذي جذب إلى الإسلام؟
أنا مجدد بالنسبة للتوحيد بالنسبة للدين النصراني. في دين المسيح دين النصراني إنما هم يتكلمون من الله سبحانه وتعالى الأشياء ليست واضحة من الله سبحانه وتعالى وكيف الله سبحانه وتعالى يكون اثنين أو ثلاثة وكيف الله سبحانه يكون عيسى وإنما عيسى كان بالقبر وهو من كان يفضل الأمور في العالم. لكن الدين الإسلام بين مثلا يبين الله سبحانه وتعالى واحد والله هو الخالق كل شيء ولا شيء مثله وبعد أن أردت هذا الشيء فحكم عن المعنى في
دعوة للخروج من الشك إلى اليقين
دعوة للخروج من الظلام إلى النور
دعوة للخروج من متاهات الظنون والأهواء إلى نور البرهان والدليل
دعوة إلى كل من يريد اتباع الحق
دعوة إلى كل نصراني يريد النجاة بعد الممات
دعوة إلى كل نصراني يريد السعادة والطمأنينة في هذه الحياة
دعوة إلى كل نصراني في كل مكان من العالم عربيا كان أو أعجميا
قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون
لا بد أنك تسأل أيها المستمع الكريم لماذا؟ لماذا هذه الدعوة؟
نقول لك مستمعنا الكريم إننا لا نجبر أي إنسان على شيء ولا خير في إنسان يعلم طريقا ما ينفع الناس ثم يقدمه عنه
وعلى أي حال فلن يخسر أحد شيئا من هذا الحوار فإما أن المستمع يتيقن أن ما معه هو الحق فيزداد يقينه وتمسكه بما هو عليه أو أنه لن يعدم فائدة ما إن شاء الله مستمعنا الكريم كلنا بدون هدى وتعاليم واوامر الله في ضلال كبير فمن نعبد في نفسه ولمن نخضع ومن نطيع
لذلك من رحمه الخالق انه ارسل الينا الرسل والرسالات لئلا نضيع بين الارباب المزيفه ونغرق في بحور الدين والاهواء
هذه الحقيقه ربما لم تكن قد تفكرت فيها من قبل ربما
ولكن بقليل من التفكير والتامل السريع يجب انك توافقنا على ذلك
والا لماذا انت نصراني ولماذا تؤمن بالكتاب المقدس
لا شك لانك تؤمن بان هذه الرساله هي التي يجب ان يعبد الله بها
يا ايها الانسان لا تعبد الرحمن ولتتبع رضوانه هو خالق الاكوان يا أيها الإنسان فلتعبد الرحمن ولتتبع رضوانه هو خالق الأكوان
إن القضية عندنا وعندك وعند كل إنسان يؤمن بالله العظيم ويريد إرضاءه هي هل أنا أسير وفقا لما يريد ربي؟ وهل التعاليم والدين الذي أسير على أثره هو دين ربي حقا وتعاليم الله حقا؟
فإذا ثبت الأمر وتحققنا من أمر الله صارعنا بالتنفيذ والخضوع لأننا عباد لله نبتغي رضاه ولا يهمنا ما وراء ذلك.
ومن هذا المنطلق كان حوارنا هذا معك لننظر معا في دينك وديننا.
ألا تتفكروا في الموت وتنظروا
ألا تتفكروا في الموت وتنظروا
ماذا بعد الحياة وإلى ما نعبد
سؤال وعقاب
أو عفو وغفران
سؤال وعقاب
أو عفو وغفران
أو عفو وغفران
فلنبدأ في الكلام عن المسيح
الكتاب المقدس
وأول كلامنا هو عن الكتاب المقدس والذي يعتبر المصدر الرئيسي للديانة المسيحية
لا شك أن عامة النصارى والذين هم ليسوا من أهل العلم يؤمنون بأن الكتاب المقدس هو كتاب الله الموحى به إلى تلامذة المسيح
ولكن هل الأمر كذلك عند العلماء النصارى؟
لننظر كلامهم في هذه المسألة، وسوف نعتمد في ذلك على الكتب والمراجع المعتمدة والموثوق بها عند الكنيسة.
أولا، من الذي كتب أسفار الكتاب المقدس؟ وما حال مؤلفينا؟ هل هم معروفون أم مجهولون؟
لنستمع إلى أقوال علماء المسيحية في ذلك، وما نقوله هنا هو على سبيل المثال فقط، لأن المقام لا يتسع لتتبع كل ما قيل في هذا الموضوع.
مؤلفون مجهولون،
جاء في كتاب ترجمة الكتاب المقدس للرهبانية اليسوعية، يقول المدخل الفرنسي:
أسفار الكتاب المقدس هي عمل مؤلفين ومحررين عرفوا بأنهم لسان حال الله في وسط شعبهم، ظل عدد كبير منهم مجهولا.
تعذر القطع بالكامل.
يقول القس ويليام مار في كتاب السنن القويم عن سفر القضاء:
اختلفت الأقوال في كاتب هذا السفر حتى تعذر القطع بكاتبه،
كاتب غير معلوم.
ويقول مرشد الطالبين عن سفر صموئيل الأول والثاني:
وأما كاتب هذين السفرين فهو غير معلوم.
قصيدة غرامية.
أما سفر النشيد الإنشاد فيقول المدخل الفرنسي كما في كتاب الحكمة:
إن هذا الكتاب الصغير يشكل مسألة من أشد المسائل المتنازع عليها في نصوص الكتاب المقدس. فما معنى هذه القصيدة الغزلية في العهد القديم؟ فالكتاب طابع غرامي. من الذي ألف؟ وفي أي تاريخ؟ ولماذا ألف؟
وتمنع الكنيسة الرهبان والراهبات والشباب والبنات من مطالعة هذه القصائد الغزلية الفاحشة. سيقول الآباء اليسوعيون:
لا يقرأ نشيد الإنشاد إلا القليل من المؤمنين، لأنه لا يلائمهم كثير.
هذا السفر العجيب لا يوجد فيه أي ذكر لله، ومن العجب أن يكون هذا في كتاب للهداية، فإلى ماذا يهدي؟ هذا سؤال يحتاج إلى جواب.
وهكذا نجد في كثير من أسفار العهد القديم، بل كلها، إما مؤلفين مجهولين أو مختلفا فيه.
العهد الجديد
جاء في كتاب أمثال الملكوت، يقول ننهم عن حقيقة مرقس مؤلف إنجيل مرقس:
لم يوجد أحد بهذا الاسم عرف أنه كان على صلة وثيقة وعلاقة خاصة بيسوع، أو كانت له شهرة خاصة في الكنيسة الأولى.
المؤلف شخص غير معروف.
ويقول جون فنتون في كتابه تفسير إنجيل متى:
ولهذا فإن مؤلف هذا الإنجيل نسب عمله إلى مؤسسي تلك الكنيسة أو معلمها الذي كان اسمه متى.
إذن المؤلف ليس متى، بل شخص آخر غير معروف.
من كان وأين عاش؟
ويقول جون مارش في مقدمته لتفسير إنجيل يوحنا:
من كان هذا اليوحنا الذي قيل إنه المؤلف؟ أين عاش؟ لمن من الجمهور كان يكتب إنجيله؟ أي المصادر كان يعتمد عليها؟ متى كتب مصنفه؟
ماذا كان اسم المؤلف؟
أما إنجيل لوقا فيبين جورج كيرد في مقدمته لتفسير هذا الإنجيل أن لوقا غير متحقق من شخصيته، ويتساءل:
ماذا كان اسم المؤلف إذن؟
لا حل للمشكلة.
وهكذا مستمعنا الكريم، ليس هناك شيء واضح مؤكد وغير مختلف فيه عند علماء المسيحية حول مصدر الأناجيل ومؤلفيها. فإن كانت إلهامية وموحى بها، فلمن من الناس أوحي بها؟ وما حال هؤلاء القديسين الذين ألهموا هذه الكتب؟ هذا ما لا يعرف أحد معرفة وثيقة.
اختلافات وتناقضات.
أما الأمر الثاني الملاحظ على الكتاب المقدس بعهده القديم والجديد، فهو كثرة الاختلافات التي تؤكد أن ما كتب ليس بوحي من الله، وأنت لا يمكنك معرفة أي من الاختلافات حق وأيها باطل.
من هذه الاختلافات الاختلاف بين الأناجيل في نسب المسيح، والاختلاف في مسألة الصلب وتفاصيلها اختلافا شديدا، رغم أنها أصبحت ركنا من أركان العقيدة المسيحية.
أيضا الاختلاف في موضوع قيامة المسيح ومن رآه عند قيامته وظهوره.
بل والأكثر من ذلك الاختلاف في أسماء تلاميذه، وهم لا يتعدون 12،
بعكس ما في صحابة رسول الإسلام وأعدادهم آلاف وقد عرفوا بالاسم وسيرتهم مثبتة.
ويمكنك مستمعنا الكريم التأكد مما قلنا ببذل قليل من المجهود ومراجعة الأناجيل في الموضوعات التي ذكرناها وستكتشف ما قلناه.
نؤمن بالتوراة والإنجيل.
ونحن مع إيماننا بالتوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام والإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام، إلا أننا نؤمن أيضا ونوقن بأنها ليست هذه الكتب والأسفار التي دخلتها بالبشر بما فيها من قصور وأهواء، فاختلط الحق الذي كان في التوراة والإنجيل الأصليين بكثير من الأخطاء التي لا تسلم أحيانا كثيرة من الأهواء وسوء القصد.
تحريف وتبديل.
ونتيجة لما ذكرنا مستمعنا الكريم، فقد رأينا أن كتابات الكتاب المقدس لم تخلو من الاختلافات والأخطاء والتناقضات، بل وداخلها أيضا ما داخلها من تحريف وتبديل.
هذا التحريف والتبديل بالحذف والإضافة موجود إلى الآن وتحت مرأى ومسمع من الجميع، وهو ليس بسر.
ونذكر على سبيل المثال من هذا التحريف والتبديل
صيغة التثليث. صيغة التثليث لا أصل لها. صيغة التثليث
في رسالة إنجيل يوحنا الأولى الإصحاح الخامس في العدد السابع، وقامت نسخة البروتستانت ذات الشواهد بوضع صيغة التثليث بين هلالين، وقال المسؤولون عن الترجمة:
والهلالان يدلان على أن الكلمات التي بينهما ليس لها وجود في أقدم النسخ وأصحها،
أي أن صيغة التثليث هذه فقرة مزيفة من عمل كاتب مجهول.
وقد اختفت صيغة التثليث تماما من ترجمة الرهبانية اليسوعية عام 1986.
إذن أهم نص يتعلق بعقيدة الثالوث المقدس أضيف إلى الإنجيل ثم بعد ذلك أجيب.
وفي هذا ينصح الدكتور القس فهيم عزيز فيقول:
وهناك نصوص كثيرة يجب ألا نعتمد عليها كثيرا في بناء عقيدتنا، فمثلا ما جاء في يوحنا عن التكليف، فهذه الآية لا توجد في أقدم المخطوطات، ونحن نستخدمها مرات كثيرة في إثبات التكليف المقدس، لذلك نعرض أنفسنا لهجمات كثيرين.
والسؤال الآن: من المسؤول عن مصائر الملايين من المسيحيين الذين هلكوا وهم يعتقدون أن عقيدة الثالوث التي تعلموها تقوم على نص صحيح وصريح في الكتاب المقدس، بينما هو نص مزيف أدخلته يد كاتب مجهول؟
غير ذلك كثير.
هذا مع انتشار الطباعة واطلاع كل المسيحيين على الكتاب المقدس، ولا يتحرض أحد من التغيير والحذف والإضافة، بل هو أمر عادي، فما ذلك بما حدث في قديم الزمان كما أثبتناه على ألسنة علماء المسيحية من قبل. كتب مجهولة المصدر، مجهولة التأليف، فيها اختلافات وتناقضات يبدل ويغير فيها ثم يقال ما يقال.
إنما ذكرناه هنا كان على سبيل المثال، ونعتقد أن ذلك كاف إن شاء الله في توضيح المراد.
يا أيها الإنسان فلتعبد الرحمن ولتتبع رضوانه هو خالق الأكوان. يا أيها الإنسان فلتعبد الرحمن ولتتبع رضوانه هو خالق الأكوان. لا تتفكروا.
ولننتقل الآن مستمعنا الكريم إلى نظرة من جانب آخر في الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد.
الله وأنبياؤه في الكتاب المقدس،
فهي الصورة التي يقدمها لنا هذا الكتاب عن الله عز وجل وعن أنبيائه ورسله عليهم السلام الذين هم قدوة البشر والذين اصطفاهم الله من خيرة عباده.
نرى في شكل التكوين أن الله ينزل فيصارع يعقوب فيأذنه يعقوب، فيلجأ الله إلى الحيلة، تعالى ربنا عن ذلك علوا كبيرا.
وأما نوح عليه السلام فنراه يسكر ويتعرى ويهبي كما في شكل التكوين أيضا.
ولوط عليه السلام يزني بابنتيه الكبرى والصغرى.
وداود عليه السلام يزني ويغدر ويسفك الدماء البريئة كما في سفر صموئيل الثاني.
وسليمان عليه السلام وعشر ألف امرأة ثم يسجد لآلهتهن من دون الله ويشيد المعابد للأصنام كما في سفر الملوك الأول.
إن هذا حقا لأمر عجيب.
لولا أن هناك كتابا آخر يسمى القرآن الكريم رفع منزلة هؤلاء الأنبياء وذكرهم بأكرم الصفات وعظم الله سبحانه وتعالى، فماذا يكون حال البشر إن كانت قدواتهم بهذه الصورة التي في الكتاب المقدس؟
يا ترى هل لهذه الصورة علاقة لما يحدث الآن في أوروبا وأمريكا من وجود جميع التشوهات الخلقية من شذوذ وغيره؟
الله أعلم.
نرجو المعذرة.
مستمعنا الكريم، نرجو المعذرة، فإن هذه التساؤلات لا يمكن لأي إنسان أن يبعدها عن ذهنه عندما ينظر إلى المسيحية وكتابها المقدس.
فليس له مسيح، الوصف هو المجيد.
فليس له مسيح، الوصف هو المجيد.
وليس له شريك، هو يحكم ما يريد
ويخلق ما يشاء.
فلتسلم الأزواج،
هو يخلق ما يشاء.
فلتسلم الأزواج،
فلتسلم الأزواج.
العقيدة المسيحية إنك تجد تساؤلات كثيرة ليس لها أجوبة واضحة مفهومة لا عند علماء المسيحية ولا عند عامتهم،
وهي تساؤلات لا يتسع المقام لسردها كلها أو التعليق عليها، ولكن نكتفي منها بالبعض عسى أن يبلغ الغرض.
أنا كنت لا أعرف شيء من دين النصران، أبي وأمي مسيحي النصران، وكان يخطبني الى الكنيسة، وانا كنت اتعرف مني لهذا المكان، ووجدت اهلي وكل الاخوان الاقرباء والناس داخل الحي كلهم كان يمشي الى الكنيسة، وانا كنت اعمل مثلهم، لكن كنت لا اعرف شيء عن هذا الدين الا الأشياء. أنا كنت أعمل كما يعمل أبائي.
فلسفة صعبة. والملاحظة العامة أن العقيدة المسيحية ليست عقيدة سهلة بسيطة يمكن لأي شخص مهما كان علمه أو إدراكه أن يستوعبها،
فهي تقوم على فلسفة صعبة لا يمكن إدراكها. وهذا ملاحظ بوضوح، حتى قيل إنك في الأسرة الواحدة لو سألتهم عن مسألة من أساسيات العقيدة لأجابك كل منهم بغير جواب آخر، مما يدل على تعطيل المسألة وعدم وضوحها عندهم.
فهل يعقل أن الله الرحيم المحب يكلفنا نحن البشر بعقيدة صعبة لا يمكن لعامة الناس أن يستوعبوها ولا يحيطوا بها، ثم يحاسبنا على ذلك؟ أن المسيحية دين لفئة معينة وباقي الناس غير مكلفين بها.
حتى لو كان الأمر كذلك، فأين هذه الفئة التي اتفقت مع بعضها البعض في أساسيات العقيدة المسيحية؟
حصل فترة في أمريكا في آخر الستينيات وأول السبعينيات إنه الناس كانوا يعني روحهم كان مفتوح لأديان ثانية، يعني حصلوا إنه دين المسيحيين وأمور من التقليد وذات أمريكية فشلت، وكانوا يعني يدوروا يفتشوا على حال يعني شيء جديد. إله أو ثالث ثلاثة.
أول مسألة هي الموقف من المسيح، فالبعض يجعله إلها والبعض يجعله ثالثة ثلاثة، والبعض يجعل الثلاثة واحدا والواحدة ثلاثة، وهكذا إلى اختلافات كثيرة.
لا، هذا يجب بالنسبة للتوحيد بالنسبة لدين النصران. في المسيح دين النصران أن إنما هم يتكلم من الله سبحانه وتعالى الأشياء ليست واضحة ما من الله سبحانه وتعالى، وكيف الله سبحانه وتعالى يكون اثنين أو ثلاثة، وكيف الله سبحانه يكون إيسا، وإنما إيسا كان في القدر وهو من كان يفضل الأمور في الأرض. لكن دين الإسلام بين مثلا يبين الله سبحانه وتعالى واحد، والله هو الخالق كل شيء ولا شيء مثله، وبعد أن أردت هذا الشيء بحثت عن المعنى دين الإسلام.
واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا
إننا نتساءل ما هو الدافع لجعل المسيح إلها أو ابنا لله أو غيره من الأمور التي تخرجه عن كونه إنسانا ألأنه ولد من مريم بغير أب وماذا في هذا أليس هذا في مقدور الله
إن كان هذا هو الدافع لتأليه المسيح عليه السلام فالأولى به آدم حيث أنه ولد من غير أب ولا أم
أم أن الدافع هو معجزاته إننا نرى أن كل معجزة رويت عن المسيح قد عملها من قبله أنبياء غيره كما هو مذكور في أكثر من موضع من الكتاب المقدس ولم يقل أحد عنهم إنهم آلهة فهل يا ترى يكون الدافع هو ذكر المسيح في بعض مواضع الكتاب المقدس مقرونا بإذن الله
حتى هذا الدافع ضعيف
لماذا؟
لأن من يقرأ الكتاب المقدس يجد أن كلمة ابن الله تستخدم في كثير من المواضع مجازية فهي تطلق على كل من كان عبدا صالحا لله
قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا
على العكس من دعوة تأييد المسيح عليه السلام نرى أن صفات المسيح في الكتاب المقدس خالية من صفات إلهية
المسيح بشر خاضع لله
فهو يخاف من الذين يأتون ليأخذوه للمحاكمة ويصلي لله جازعا ويدعوه بتضرع وهو لا يعلم ماذا ينتظره ويأمل من الله النجاة يعني أنه كان عبدا خاضعا لله
فأجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا
المسيح نبي وليس إله
والذين عاشروا المعجزتين يجدون في مواضع كثيرة من الأناجيل لا تجعلهم هذه المعجزات يبالغون في المسيح فيصفونه بأنه إله أو ابن إله
ففي إنجيل لوقا مثلا بعد أن أحيا شابا من الموت قال من شاهده قد قام فينا نبي عظيم هكذا نبي وليس إله
فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا
هكذا نبي وليس إلها
قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا
لا إله إلا الله المسيح رسول الله
ونجد المسيح عليه السلام في مواضع كثيرة ينفي عن نفسه المساواة بينه وبين الله بل ويثبت الوحدانية لله فعندما يدعوه رجل بالصالح فيقول المسيح له إنه ليس أحد صالحا إلا الله
وفي إنجيل يوحنا نجد المسيح يدعو صراحة إلى التوحيد فيقول وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلت
هل معنى هذا الكلام مستمعنا الكريم إلا لا إله إلا الله المسيح رسول الله أليس هذا هو ما يقوله القرآن الكريم؟
ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم
معتقدات ليس لها أصل
مستمعنا الكريم هذا عن الموقف من المسيح عليه السلام أما مسائل فلسفة الصلب والفداء والاعتراف بالإضافة إلى التكليف فليس هناك وقت ولا يسعفنا المقام الفضيحة وإنما يكفي أن نقول ما يقوله علماء المسيحية إنه ليس لها أي أصل في الأناجيل وإنما هي مجموعة من الفلسفات التي نشأت عن تبرير عملية تأليه المسيح وصلب الإله
فأين الكتب التي فيها السجود للصليب والصور والتماثيل وتحويل القبلة من بيت المقدس إلى مشرق الشمس وتقديس يوم الأحد وإبطار الختان وفي أي الكتب ذكرت الأقانيم أو الفداء أو الكفارة أو العشاء الرباني أو القربان المقدس وفي أيها ذكر بأن المسيح قد خلق نفسه أو أنه خلق أمة أو أنه ثالث ثلاثة أو أنه واحد في ثلاثة وثلاثة في واحد أو أنه منقسم إلى طبيعتين ناسوتية ولاهوتية ومن الذي أعطى البابا وغيره حق مغفرة الخطايا وإصدار سقوط الغفران ولماذا يمنعون الناس من تفسير كتبهم ويجعلون تفسيرها وقفا على الكنيسة
اتخذوني